بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ما معنى فدمدم؟ أطبق وقيل غضب. وما معنى فسواها يا حسن؟ قول الأول أنه جعل العذاب عليهم على السواء، والثاني أن الضمير يعود على القرية فسواها. جعل العذاب على القرية والصيحة. وقوله ولا يخاف عقباها تصحيح في الضمير ثلاثة أقوال. القول الأول أن الضمير يعود إلى الله. ثاني أنه يعود إلى الذي عقر الناقة.
ثالث
إلى نبي الله صالح. إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا يكون المعنى؟
المعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهو الخالق المدبر، وأنه يفعل كل شيء ولا يسأل عن شيء.
نعم.
فما يخاف من شيء.
دمدم عليهم ربهم بذنبهم أهلكاهم وأطبق عليهم العذاب، ولا يخاف عاقبة ما فعل لأنه لا يسأل عما يفعل، فلا يخاف من أحد تبعه. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الليل. وهذه السورة كالتي قبلها وكأكثر سور المفصل لا تتعدد فيها الأسماء، فإنه يقال فيها سورة الليل وسورة والليل إذا يغشى. سورة والليل إذا يغشى، وهي سورة مكية بلا خلاف، وهي من أول السور نزولا، من أول السور نزولا، من أوائل السور نزولا. والاختلاف ليس هناك اختلاف في عد آياتها، ليس هناك اختلاف في عد آياتها. عدد آياتها 11 آية بلا خلاف. سورة الليل وكذلك أيضا ليس فيها من القراءات ما يكون من الاختلاف الذي يؤثر في المعنى، فالقراءات التي فيها كلها راجعة إلى اللفظ، وصدق بالحسنى بالحسنى، فسنيسره لليسرى لليسرى، للعسرى للعسرى، هذا متعلق باللفظ، وإنما نقصد من ذكر القراءات التي اختلافها يثري المعنى ويزيده. أما القراءات التي الاختلاف فيها في اللفظ كأبواب الإمالة والنقل نحو ذلك والتسهيلات، وما كان الخلاف في القراءة راجعا إلى النطق باللفظ والمعنى واحد، هذا لا نذكره لأن بابه علم القراءات. وكما قلنا إنها من أوائل السور نزولا، وذكر بعض المفسرين أنها لما كانت من أوائل السور نزولا وكان الجهل والظلم والشرك والضلال فاشيا في قريش، في العرب، بل في أهل الأرض كلهم، بدأ بالليل قبل النهار، ولما كانت سورة الشمس متأخرة عن هذه بسور وقد بدأ الإسلام في الانتشار، بدأ بالشمس استفتاحا للسورة ليدل على ذلك المعنى، وعقب بالنهار استبشارا بما سيكون بعد ذلك الليل وبعد ذلك الظلام والشرك والضلال من النور والهدى والتوحيد. والليل إذا يغشى، كما تقرر أن الواو للقسم والليل مقسم به، وأقسم الله بالليل إذا يغشى حال أو وقت غشيه، وقت غشه إذا غشي الأرض فإنها آية عظيمة، آية عظيمة. أن تتأمل هذه الآية مع غروب الشمس ما هي إلا دقائق، تدخل لصلاة المغرب وأنت في النهار والضوء، وتخرج من صلاة المغرب وإذا بالظلام قد غشي الأرض. والليل إذا يغشى، وكذلك النهار في تجليه آية، ما هي إلا دقائق و برهة يسيرة من الزمن، إذا بذاك الليل قد انقشع وإذا بالنهار يتجلى ويظهر ويزداد ويسفر. والليل إذا يغشى حذف فاعل، حذف مفعول يغشى لقصد ماذا؟ حذف المفعول بلاغته للعموم ليعم كل ما يغشاه الليل من أرض وما تحويه من جبال وبيوت وقفار، يغشى الناس ويغشى الدواب ويغشى الأرض بما فيها. والليل إذا يغشى، والنهار يطرأ على الليل، لهذا قال بعضهم ممن يتعاطى أو ممن يتعاطى علم الهيئة؟ قالوا الأصل الليل، الأصل في المخلوقات التي خلقها الله في الفلك أنها في ليل، في ليل، ولهذا إذا تابعوا نظر أو نظروا في هذه الآلات والتلسكوبات والمقربات، نظروا في الأفق ونظروا في السماء، فإنهم يجدون أن الليل فاش ومنتشر، فقالوا الأصل الليل، وذكروا أن لهذا السبب كان بدء الحساب من الليل، لأن الليل سابق للنهار، فاليوم يبدأ من الليل. إذا قيل يوم الثلاثاء فيبدأ من غروب الشمس يوم الاثنين، فبغروب شمس يوم الاثنين تدخل ليلة الثلاثاء، فالحساب يبدأ بالليل. وذكروا أنه يشير إليه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، الليل نسلخ منه النهار، أي أن الأول هو الأصل والنهار طارئ يجيء وينسلخ، يجيء وينسلخ، فالله أعلم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والنهار إذا تجلى، جلاها الفعل جلى يتعدى للمفعول به، فيقال جلاها أي جلى البسيطة بضوئه وإشراقه. وأما الفعل تجلى فإنه يستعمل في المشهور قاصرا، فيقال تجلى النهار أي اتضح، فمعنى والنهار إذا تجلى أي ظهر واتضح. وجعل الله عز وجل على النهار آية وهي الشمس كما تقدم في السورة قبلها. وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، أقسم الله سبحانه وتعالى بشيئين متقابلين من باب الطباق، فهو طباق. هذه الآية فيها أنواع من أنواع الطباق. الليل يقابله ماذا؟ النهار. ويغشى في الفعل يقابله في الفعل الآخر تجلى. الذكر يقابله الأنثى. أعطى يقابله بخل. الحسنى العسرى اليسرى. ففيها أنواع أو أمثلة على الطباق في الأفعال والأسماء. وقوله وما خلق الذكر والأنثى، أقسم الله عز وجل بخلقه للذكر والأنثى، والأصل في الذكر والأنثى أنهما، الذكر والأنثى، نوعا أصناف الحيوان، كل حيوان، فمن أي صنف كان له نوعان ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. ولهذا أمر الله عز وجل نوحا أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين، زوجين اثنين ذكر وأنثى. والمراد بالذكر والأنثى في هذه الآية خصوص الإنسان، خصوص الإنسان، والذكر والأنثى الأصل فيه العموم، ولا مانع أن يبقى على عمومه، لكن ذكر بعضهم أن المراد به الإنسان، وما خلق الذكر والأنثى أن الله عز وجل أقسم بخلق الإنسان ذكره وأنثاه، ذكره وأنثاه، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقوله وما خلق الذكر والأنثى أقسم الله بخلق الذكر والأنثى، وهو خلق عجيب، جعل الله عز وجل بقاء ذاك النوع وذاك الصنف، بقاء الأصناف بالذكر والأنثى فيتناسلان، يقع التناسل في الصنف بسبب النوعين الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى، وفصل الله عز وجل صفات الذكر عن صفات الأنثى، وهذا رد على من يدعو للمساواة بين الذكور والإناث، فالله سبحانه وتعالى جعل الذكر مغايرا للأنثى في خلقته، جعله مغايرا للأنثى في هيئته، جعله مغايرا للأنثى في توجهاته وطموحاته وآماله. فالذكر مركب تركيبا يناسبه، والأنثى مركبة تركيبا يناسبها. وقسم الله عز وجل وظائف الذكر ووظائف الأنثى، فالأنثى التي تطلب وظائف الذكر بمعنى أنها تريد أن تكون كالذكر في ما أوكل إليه من وظائف في هذه الحياة، ليس المقصود الوظائف أي هذه الأعمال، المقصود بالوظائف وظائف الإنسان في الحياة، مثال ذلك القتال، فإنه من خصائص الذكور، مثال ذلك أعمال البيت من طبخ ونحوه، هذا معلوم أنه من شؤون ووظائف النساء، وهكذا للذكور وظائف وللإناث وظائف، فمن خلط بين الوظيفتين وأراد المساواة فقد وضع الذكر موضع الأنثى، والله يقول: وليس الذكر كالأنثى. جواب القسم: إن سعيكم لشتى. وقوله وما خلق الذكر والأنثى أقسم بخلق الذكر والأنثى كما تقدم، وفي قراءة ابن مسعود: والذكر والأنثى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، هذه في قراءة ابن مسعود. وفي قراءة أبي الدرداء. والجمهور قرأوا على ما هو مثبت في المصحف الذي كتبه أو كتب بأمر أمير المؤمنين عثمان والمسمى بالمصحف الإمام العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان الخليفة. فإنه في قراءة الجمهور وما خلق الذكر والأنثى. وقراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء محمولة على أنها كانت قبل العرض الأخير في العرضة الأخيرة وما خلق الذكر والأنثى لم تبلغ ابن مسعود وأبا الدرداء. والحديث في الصحيحين حديث الحديث في قراءة أبي الدرداء وابن مسعود وقوله إن سعيكم لشتى هذا جواب القسم. والسعي ما يعمله الإنسان من خير أو شر وسمي سعيا لأن الإنسان يندفع إليه. السعي في المشي أكثر أو خلي سيرجع السعي في المشي أبلغ السعي أبلغ من المشي. فسمي ما يعمله الإنسان سعيا لأنه يسارع في العادة أنه يسارع فيه. فصاحب الطاعات يسارع في طاعاته وصاحب الشرور يسارع في شروره فلهذا سمي سعيا. والسعي الصحيح الذي ينبغي أن يكون العبد عليه هو السعي للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله إن سعيكم لشتى أي مختلف. سعي الأخيار يضاده سعي الأشرار. وسعي الأخيار في نفسه متفاوت وسعي الأشرار أيضا متفاوت. فهناك تضاد وهناك تفاوت. أما التضاد فهو باعتبار سعي الأخيار على حدة وسعي الأشرار على حدة. هذا السعي يضاد ذلك السعي. وأما التفاوت فباعتبار سعي كل صنف من هذين. فالأخيار فيهم السباقون المسابقون وفيهم دون ذلك. والأشرار فيهم من شره عظيم وفجوره كثير وفيهم من هو دون ذلك. إن سعيكم لشتى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. يقول الأخ وجبات الطعام حبذا لو تضبط بوقت محدد إن شاء الله. إن شاء الله ستضبط. وإذا حصل في يوم أنه تأخر شيئا أو تقدم شيئا فالصبر الصبر. هي دنيا الدنيا ما فيها كمقياس لا يختل. أحيانا يتقدم أحيانا يتأخر يعرض شيء يصبر الإنسان. الحرص على تنظيم الوقت هذا مطلوب حفاظا على وقت الطلبة. لكن إذا حصل يوم تأخر أو شيء لعذر أو لآخر فلا بد من الصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.